هذا أيها الإخوة هو الشريط الرابع من شرح كتاب الطلاق من بلوغ المرام،
لأن من أجل أن تثبت السنة. ولهذا سئل أبو ذر رضي الله عنه هل هذه عامة أو لا، أو هل هي لكم خاصة أو عامة؟ قال بل لنا خاصة. ويحمل كلامه على أن المراد بقوله بل لنا خاصة يعني وجوب، لئلا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله سراقة بن مالك بن جعشم قال ألعام هذا أم لأبد؟ قال بل لأبد الأبد. وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أحسن مما ذهب إليه تلميذه ابن القيم بوجوب فسخ الحج، حج القران أو الإفراد لمن لم يكن معه هدي. فإن كلام شيخ الإسلام رحمه الله أقعد وأقرب للصواب وأجمع بين سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين من بعده كأبي بكر وعمر، وليس في هذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والموفق من وفقه الله تعالى للفقه في الدين دون أن يأخذ بظواهر الألفاظ، لأن الشريعة كاملة لها قواعد ومعاني عظيمة ترجع إليها. فإذا وفق الإنسان للربط بين ظواهر النصوص وبين هذه المعاني العظيمة الجليلة فإنه يكون على خير كثير. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا في غير ما طريقه الخبر المحض كأسماء الله وصفاته واليوم الآخر، فهذا يجب الأخذ بظاهره لأنه خبر محض لا مجال للعقل فيه. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب على هذا الرجل وقال أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم، لشدة هذا في عهده، لأنه إذا وقع اللعب في كتاب الله في عهده ففيما بعده من باب أولى. حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقتله؟ لما رأى من غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقوله أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهره. فإن من لعب بكتاب الله واتخذه هزوا ولعبا فهو كافر، كما قال الله تبارك وتعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا الحديث كما ترون يدل على فوائد، منها جواز الإخبار بالأمر المنكر ليتبين حكمه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على الذي أخبره بفعل هذا الرجل. ومن فوائد الحديث تحريم الطلاق الثلاث في مجلس واحد لقوله أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهري. واتفق العلماء على جواز الطلقة الواحدة وسموها سنة، طلق سنة. واختلفوا في الطلقتين جميعا هل هما مكروهتان أو محرمتان، والصحيح أنهما محرمتان، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين طلقتين لزوجته فيقول مثلا أنت طالق أنت طالق، كما لا يجوز أن يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أما الأول أنت طالق أنت طالق فلأنه ضيق على نفسه وفوت الفرصة، إذ أنه إذا قال أنت طالق أنت طالق فهو يريد أن يقع منه طلقتان في آن واحد، فلا يبقى له إلا طلقة واحدة. وأما الذي يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق فقد صرم حبال الوصل بينه وبين زوجته مع استغنائه عن ذلك. والصحيح أنه حرام، أي أنه يحرم على الإنسان أن يقول لزوجته أنت طالق أنت طالق، فإن قال ذلك لم يقع إلا واحد على القول الصحيح، لم يقع إلا واحد على القول الصحيح. ولا إشكال في هذا، بعض الناس قال كيف نقول لا يقع إلا واحدة؟ الخلاف في الثلاث. نقول إنما لم يحصل خلاف في الثنتين لأن له أن يراجع، حتى لو وقع الطلاق طلقتين فإن له أن يراجع. فلذلك لا يوجد خلاف، إنما صار خلاف والأخذ والرد في الطلاق الذي تبين به المرأة. إذن الطلاق ثلاث أقسام: طلاق سنة وهو الواحدة في طهر لم يجامعها فيه أو في حمل، الحامل طلاقها طلاق سنة، الطاهر طهر لم يجامعها فيه طلاقها طلاق سنة، التي لا تحيض طلاقها طلاق سنة، الصغيرة التي لم يبدأ بها الحيض طلاقها طلاق سنة، التي لم يدخل بها طلاقها طلاق سنة. هذه خمسة كلها طلاق سنة: الحامل، الطاهر في طهر جامعها فيه، لم يجامعها فيه، الآيسة، الصغيرة، من لم يدخل بها. وكذلك أيضا النفساء، فإن طلاقها طلاق سنة، لأنه إذا طلقها فقد طلقها لعدة بخلاف الحائض، فالحائض إذا طلقها لم يطلقها للعدة، لأنها تفوت عليها تقية هذه الحيضة لا تحسب لها. أما النفساء فإنها تشرع في العدة من حين الطلاق، لأن النفاس لا يعتبر في العدة، لا بد أن تحيض ثلاث حيض إذا جاءها الحيض، والغالب أن النفساء ما يأتيها الحيض إلا بعد مدة لأنها ترضع، والمرضع لا يأتيها الحيض في الغالب. طيب، هذه طلاق السنة التي لم يدخل بها، لماذا كان طلاقها طلاق سنة؟ لأنه لا عدة لها، لا عدة عليها للزوج، والله يقول طلقوهن لعدتهن، وهذه لا عدة عليها فيطلقها ما تشاء. الحامل أيضا يطلقها ما تشاء حتى ولو كان لم يغتسل من الجنابة منها فإنه يطلقها، لأن عدتها وضع الحمل وتبتدئ فورا ما تنتظر. الصغيرة التي لم تحرض أيضا يطلقها ولو كان قد لم يغتسل من الجنابة منها، لأن عدتها في الأشهر وهي تبتدئ بالعدة من حين الطلاق. الآيسة من الحيض لكبر أو نقل رحم أو ما أشبه ذلك، عدتها طلاقها طلاق سنة ولو بعد الجماع مباشرة. لماذا؟ لأن عدتها بالأشهر وهي تشرع فيها من حين الطلاق. من بقي التي لم يدخل بها عرف العلم، النفساء أيضا طلاقها طلاق سنة. لماذا؟ لأنها تشرع في العدة فورا، فهي كالآيسة والصغيرة. فإن قال قائل كيف نجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: مره فليطلقها طاهرا أو حاملا؟ قلنا مراده طاهرا من الحيض، لأن قوله أو حاملا يدل على أنه ليس هذا النفاس، والحديث صريح بأنه طلقها في الحيض، وصريح في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغير لأنه طلقها لغير العدة، والنفس بالاتفاق تشرع في العدة من حين أن يطلق. ومن فوائد هذا الحديث الغضب عند الموعظة، الغضب عند الموعظة لقوله فقام صلى الله عليه وسلم غضبا. ولكن يشترط في الغضب أن لا يكون شديدا بحيث لا يتصور ما يقول، فإن غضب غضبا شديدا بحيث لا يتصور ما يقول فيجب أن يتريث حتى يهدأ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإعلان عن المنكر فور وجوده بدون تأخير، لأنه قال فقام، والف تدل على الترتيب والتعقيب، وهذا هو الموافق للحكمة، لأن الإنسان إذا أخر الشيء فربما ينساه، وربما يحول بينه وبينه شيء مانع يمنعه، فالمبادرة هي الحكمة. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يبادر بالشيء الذي يحتاج إلى التخلي منه، فإنه لما بال الأعرابي في المسجد ماذا قال؟ أريقوا على بوله سجلا من ماء فورا. ولما جاء إليه بصبي فبال في حجره دعا بماء فأتبعه إياه، ولم ينتظر يقول لا أصله إلا إذا عرفت الصلاة. ولما دعاه عتبان بن مالك إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلى، فدخل وقد صنع لهم عتبان طعاما، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أين تريد أن أصلي؟ قبل أن يأكل الطعام. لماذا؟ لأنه جاء لغرض، فينبغي أن يبادر به، وهذا لا شك أنه من الحزم، لا شك أنه من الحزم. وقال وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في الإنسان إذا وجد ساعة فليحج ولا يؤخر، فإن للتأخير آفات، فإن للتأخير آفات. وهذا هو الواقع، كل شيء يطلب منك فبادر به، لأن التأخير له آفات، إما نسيان أو عبد أو مانع آخر. ومن فوائد هذا الحديث الإنكار الشديد على من طلق ثلاثة طليقات متتابعة، لقوله عليه الصلاة والسلام: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم. وكما سمعتم أن التطليقتين أيضا حرام، لأنه من اللعب بكتاب الله، فإن الله يقول: طلقوهن لعدتهن. والطلقة الثانية الرادفة للأولى لا تعتبر طلقة للعدة. ومن فوائد هذا الحديث شدة غيرة الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم غضبان وقال إن هذا لاعب بكتاب الله، استأذنوا إيش في قتله، لأنهم رضي الله عنهم لا يريدون أحد يلعب بكتاب الله أو يغضب رسول الله. ومن ذلك ما جرى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة حاطب ابن أبي بلتعة الذي كتب لقريش بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيرسوه، وأطلع الله نبيه على ذلك حتى أدرك الكتاب وجاء به إلى المدينة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاطبا قال: ما هذا؟ فأخبره بعذره، فقام عمر فقال: يا رسول الله ألا أقتله فإنه قد نافق؟ قال: لا، وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وحاطب كان من أهل بدر. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أن مثل هذا العمل لا يبيح الدم والقتل. ما وجه؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأذن له في قتله، فدل هذا على أن مثل هذا الأمر لا يبيح القتل. ومن فوائد هذا الحديث نسبة القرآن إلى الله في قوله بكتاب الله. والقرآن لا شك أنه كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، فسمعه جبريل ثم ألقاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنزل به على قلبه. ثم قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: طلق أبو ركانة أم ركان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. وفي لفظ لأحمد رواه أبو داود، وفي لفظ لأحمد: طلق أبو ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها واحدة. قال المؤلف: وفي سندهما ابن إسحاق وفيه مقال. ابن إسحاق صاحب السيرة المشهور، وهو رحمه الله ممن عرف بالتدليس، والمدلس هو الذي يروي الحديث بلفظ يوهم السماع دون أن يسمعه ممن نسبه إليه، فيقول مثلا عن فلان وهو لم يسمعه منه لكن حدث به عنه، فيسقط الواسطة التي بينه وبين الشخص ويقول عن فلان. وقد ذكر أهل العلم في الحديث أن المدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالتحديث، أو كان لا يرسل إلا عن ثقة، أو كان معروف، أو كان معروفا بأنه لا يرسل إلا إذا علم بصحة الواسطة أو بثقة الواسطة، مثل ما يوجد في البخاري ومسلم عن قتادة عن أنس كثيرا، مع أن قتادة كان معروفا بالتدليس لكنه في البخاري ومسلم تتبع ووجد أنه ليس فيه ما يوجب الرد والترعيف. ابن إسحاق يقول فيه ابن إسحاق، وابن إسحاق في نفسه مقبول الرواية، لكن فيما يسنده إلى غيره إن كان بلفظ التحديث فهو متصل ومقبول، وإن كان بغيره فإنه يخاف منه. لكن هذين الحديثين لهما شاهد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس نفسه. أين هو الحديث الأول؟ كان الطلاق الثلاث واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر. طيب، هنا يقول: طلق أبو ركانة أم ركان فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: راجع امرأتك، يعني ردها إلى أسمة النكاح. فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجع، يعني علمت أنك طلقتها ثلاثا في مجلس واحد. ولولا علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك لكان استفصل وقال: هل هذه الثلاث متفرقات كل واحدة بعد رجعة أو لا؟ لأنه لو أتاك رجل يستفتيك يقول: طلقت امرأتي ثلاثا ألي رجعة؟ يجب عليك، ولو كنت ترى أن الطلاق الثلاث واحدة، يجب عليك أن تسأل: هل هذه آخر ثلاث طلقات، أو أنك طلقتها بكلمة في مجلس واحد أو بكلمة واحدة؟ إن قال بالأول فهي لا تحل له، إن قال بالثاني فهي على القول الراجح تحل له. عرفتم؟ ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يراجعه دون أن يستفسر، فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: قد علمت، راجعها. واللفظ الثاني رواية لأحمد أنه طلق امرأته في مجلس واحد ثلاث. ماذا قال؟ أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذا هو معنى طلقها ثلاث، وليس معناه أنه قال أنت طالق ثلاثا لأن التطليق طلق فعل، لا بد أن يستقل كل فعل بنفسه. كما لو قلت سبح الله ثلاثا فليس معناه أنه قال سبحان الله ثلاثا، بل معناه قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله. وفي لفظ لأحمد طلقها في مجلس واحد ثلاثا فحزن عليها، حزن عليها ظنا منها أنها لا تحل له لأنه طلقها ثلاثا، فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال إنها واحدة، وإذا كانت واحدة ارتفع الحزن لأن بإمكانه أن يراجعها. نعم. ففي هذا الحديث من الفوائد أنه إذا كان المفتي على علم بالقضية وكانت القضية تحتاج إلى تفصيل فإنه لا يجب عليه أن يستفصل. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمراجعة وقال إني علمت أنك طلقتها ثلاث. ومن فوائده أن الطلاق الثلاث يعتبر واحد فله مراجعة الزوجة لقوله راجعها. ومن فوائده جواز مراجعة المستفتي لمن أفتاه حتى يتبين الأمر جليا، ولهذا قال إني طلقتها ثلاثا، لأنه لو أخذ بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأول لأخذها على أي صفة كانت، لكنه أراد أن يستفصل ويتثبت، وهذا من أمانة المستفتي أن يتثبت، لأن بعض المستفتين إذا كان له هوى وأفتي ولو كان في استفتائه إجمال يسكت ويأخذ بظاهر الفتوى. والواجب على المستفتي أن يكون أمينا لأنه يستفتي لدينه، فيخبر بكل الواقع على وجه التفصيل ليبقى إفتاء المفتي مبنيا على أساس. ومن فوائد هذا الحديث وقوع الطلاق الثلاث لكنه واحد خلافا لمن؟ للرافضة الذين يقولون إن الطلاق الثلاث لا يقع لا واحدة ولا أكثر. وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه أنه كان تطلق امرأته سهيمة البتة فقال والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أيضا يختلف عن الأول، طلق امرأته سهيمة البتة، كلمة البتة يعني الطلاق القطع الذي ليس بعده صلة، لأن معنى البتة يعني القطع، فمعنى طلقها البتة أي الطلاق الذي ليس فيه صلة وهو طلاق البينونة. واعلم أن الصحابة يطلقون البتة على الطلاق الثلاث في لفظ واحد يعني بنجز واحد وعلى آخر طلقة من الطلقات الثلاث يسمونها البتة. لماذا؟ لأنها تقطع الصلة بين الزوج وزوجته. فقال والله ما أردت بها إلا واحد، والظاهر أنه فهم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لن يردها إليه إذا اعتبر الطلاق الثلاث كل واحدة طلقة، فحلف أنه لم يرد بها إلا واحدة. وكيف يمكن أنه لا يرد إلا واحدة وقد كررها ثلاثا؟ يكون هذا على وجه التوكيد. فإذا قال لزوجتي أنت طالق أنت طالق أنت طالق، وقال أنا أردت التوكيد ما أردت أن الثانية غير وجوده، فإنه يقبل، يقبل حتى على المشهور من المذهب، وتكون الطلقة واحدة. فإن قال أنت طالق وأنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت التوكيد لا يفعل. ليش؟ لوجود حرف العطف. فإذا قال أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق وقال أردت التوكيد، إن قلنا يصح خطأ، وإن قلنا لا يصح خطأ. نقول أما توكيد الأولى بالثاني فلا يصح. لماذا؟ لوجود حرف العطف، والثانية صورتها غير صورة الأولى، والتوكيد لا بد أن تكون صورة الأولى هي صورة الثانية هي صورة الأولى. وإذا قال أردت توكيد الثانية الثالثة يصح أو لا يصح؟ يصح، لأنها واحدة، أنت طالق ثم أنت طالق ثم أنت طالق، فتقع طلقتان أو طلقة؟ طلقتان. وإذا قال أنت طالق وأنت طالق ثم أنت طالق وقال عرفت التوكيد، ها يصح ولا لا؟ لا يصح بكل الجمل، لأن الجملة الثانية تخالف الأولى لوجود الواو، والثالثة تخالف الثانية لاختلاف حرف العطف، حرف العطف في الثانية الواو وفي الثالثة ثم، فلا يقبل التوكيد. وهذا بناء على أن تكرار الطلاق أو على أن تكرار صيغة الطلاق يتعدد بها الطلاق. أما على القول الصحيح فإنه حتى وإن قال إني أردت بالثانية جملة جديدة تأسيسية لا توكيدية فإنه لا يقع إلا واحد على القول الصحيح. نعم. هنا قالوا بتحريم الطلاق الثلاث لأنه فعل لأنه استأجر شيئا له فيها نعم، ولم يقول بتحريم الثنتين لأن الثنتين ليس فيه مبث يمكن أن يراجع، فلهذا جعلوا الحكم وسطا بين المباح وبين التحريم وقالوا إنه مكروه، والصحيح أنه حرام لأنه فوت على نفسه طلقة بدون حاجة، ولأن هذا يسمى طلاق بدعة فكيف نسميه طلاق بدعة ثم نقول هو مكروه؟ نعم أي نعم. نعم لعل السبب أن أبا ركانة جاء تائب فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وفرق بين من يجيء تائبا وبين من لا يبالي، والرجل في الحديث الأول ما ذكر أنه هو الذي جاء، أخبر عنه إخبارا. نعم سلام.
إذا جاء رجل قال مطلق ثلاثة أنا وإذا جاء رجل قال
لي
طلقت زوجتي ماذا
يجب أن أطلقها؟ هل طلقتها حائلا؟ لا لا،
الأصل عدم وجود المانع. الغالب على الناس الجهل.
نعم صحيح، الغالب الجهل، الغالب الجهل، يعني الآن يعني الغالب اللي يطلقون طلاقة بدعية إما في حي وإما في طهر جامعة، هذا هو الغالب. ولذلك ينبغي لطلبة العلم أن ينشر هذا بين الناس على أنه لا يجوز أن تطلق امرأتك في طهر جمعتها فيه أو وهي حائض كأن، والحكمة من هذا يعني الله حكيم عز وجل، إنما منع الطلاق في الحيض وفي طهر جمعتها فيه من أجل أن يتربى الإنسان، لأن إذا كانت حائضا فإنه لم يستمتع بها، والاستمتاع يجب الإلفة، وإذا كانت في طهر جامعها فيه فيحتمل أن تكون حملت من العلماء يقولون إن الاستفسار عن المانع لا يجب، ولهذا لو سأل سائل قال مات ميت عن أب وأم ما يلزمنا نقول هل الأب يصلي ولا لا، كان هما يصلي فهما له ميراث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي وصححه الحاكم. وفي رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف الطلاق والعتاق والنكاح. وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه لا يجوز اللعب في ثلاث الطلاق والنكاح والعتاق، فمن قالهن فقد وجبنا وسنده ضعيف. هذا الحديث بروايتين، الحديث الذي بعده في حكم طلاق الحاسد، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. الجد بمعنى الكلام المقصود الذي أرى الذي تكلم به المتكلم قاصدا الكلام وقاصدا المعنى، هذا هو الجد. والهزل هو الذي تكلم به المتكلم قاصدا الكلام ولكنه لم يقصد المعنى، أراد به الهزل. أو يقال تكلم به المتكلم قاصدا اللفظ والمعنى لكن هزلا. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء كما سنبين إن شاء الله. يقول طلاق ثلاث جدهن جد، الجد هو الذي قصد لفظه ومعناه، وهزلهن جد هو الذي قصد لفظه ومعناه على سبيل الهزل، أو قول آخر هو الذي قصد لفظه دون معناه. والنكاح يعني عقده، فإذا قال الرجل لشخص يمزح معه زوجتك بنتي فقال قبلت وكان عنده حضرة، المهم تمت الشروط، فإن النكاح يكون صحيحا منعقدا. الثاني الطلاق وهو حل قيد النكاح، فالنكاح ربطه وعقده، والثاني حل عقده. الطلاق أيضا يعتبر هزله جد، فلو كان الرجل يهازل زوجته ويمازحها فقال لها أنت طالق فإنها تطلق، لأن هزل الطلاق جد. والثالث الرجعة، الرجعة هو ارتجاع الرجل زوجته في عدتها، فإذا طلقها طلاقا رجعيا فراجعها يمزح، فإن الرجعة تثبت لأن هزلها جد. وإنما كانت هذه الثلاثة هزلها جد لخطرها وعظمها حتى لا يتلاعب أحد بها، بخلاف البيع والإجارة والرهن والوقف وما أشبهها فهذه أمرها أهون، لكن هذه خطرها عظيم، الطلاق والنكاح والرجعة خطرها عظيم، لذلك جعل الشارع الهزل فيها جدا حتى لا يتلاعب الناس بها. فإذا قال القائل أي فإذا قال الحاسد أنا لم أقصد أن يقع الطلاق، قلنا لكنك قصدت الطلاق. وإذا قال أنا لم أقصد أن أعطي النكاح، قلنا ولكنك نعم أنا لم أرد أن ينعقد النكاح، قلنا ولكنك أتيت بصيغته، وكونه ينعقد ولا ينعقد ليس إليه، إنما هو إلى الله عز وجل، وكذلك الطلاق، وأنت الآن أتيت بصيغته ونويته، وكونه يقع أو لا يقع ليس إليك، إنما هو إلى الله. كذلك الرجعة، إذا رجع زوجته وقال أنا ما أردت حقيقة الرجعة إنما أمزح، قلنا لكنك أردت الرجعة، وكونها تحصل أو لا تحصل ليس إليك. وعلى هذا فيقول التفسير الصحيح للهذل أن الإنسان يريد اللفظ والمعنى ولكن هازل، ولكنه هازل، بخلاف من قال أنا طلقت وأردت طالقا من وثاق، أنا قلت زوجتك ولم أريد أن أزوجه، لكن أريد زوجتك أي جعلتك صنفا، لأن الزوج صنف كما قال تعالى وآخر من شكله أزواج. كذلك الرجعة، قد يقول مثلا أنا ما أردت الرجعة إنما أردت أني رجعت في كلامي ولم أقصد أن ترجع. على كل حال فرق بين من تلفظ بالشيء لا يريد معناه ومن تلفظ به يريد معناه لكن كان هازلا. فهنا نقول أنت الآن تكلمت بالطلاق مريدا به الطلاق فيقع، وكونك تقول أنا لم أقصد الجد وإنما قصدت الهازل هذا ليس إليك. فعلى هذا نقول في هذا الحديث دليل على أمور. أولا أن العقود لا تنعقد مع الهزل إلا هذه الثلاث، فلو باع الإنسان بيته على شخص يمزح فإن البيع لا ينعقد. لو كان يمزح ماذا قال بيعني تبيع بيتك قال بيتي غالي عندي كان أنا بعطيك مليون، يمزح عليه قال بعتك، فهذا لا ينعقد به البيع. لماذا؟ لأنه كان هازلا. ولكن لو ادعى أحد المتعاقدين أنه هزل وادعى الآخر أنه جد فالقول قول مدعي الجد، قول مدعي الجد، لأن الأصل في العقود أنها إيش؟ أنها جد، إلا إذا قامت البينة على أنه هازل، أو قامت القرينة القوية على أنه هازل، فحينئذ لا ينعقد البيع. كذلك في الإجارة، لو صار يمزح معه فقال أجرني بيتك، فقال أجرتك إياه بكذا وكذا، فقال قبلت، وهو يمزح، فإن الإجارة لا تنعقد لأنها هزل. ولكن لو اختلف المستأجر والمؤجر هل العقد هزل أو جد، فالقول قول من يقول إنه جد لأنه الأصل، إلا ببينة أو قرينة ظاهرة. ومن فوائد الحديث حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث يذكر الأشياء أحيانا بالتقسيم والحصر، مثل قوله أربع لا تجد في الأضاحي، وقول ثلاث جدهن جد، وقول ثلاثة لا يكلمهم الله، سبعة يظلهم الله في ظله، وأمثلة أدعاء كثيرة يحصرها النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التقريب، لأن الشيء إذا عدد وحصر سهل حفظه وبعث نسيانه. ومن فوائد هذا الحديث أن هذه الأمور الثلاثة تثبت بالجد والهزل، وهي النكاح والطلاق والرجعة. والحكمة من ذلك ما أشرنا إليه سابقا، وهو عظم هذه العقود وخطرها، فجعل فيها الهزل كالجد، وهذا ما ذهب إليه كثير من العلماء أو أكثر العلماء. وقال بعض أهل العلم لا 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 تنعقد مع الهزم، إذا ثبت أنه هزم فإنها لا تنعقد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم يثبت، إنما قاله على سبيل المزح وعلى سبيل الهزم، وعكس النظر أو التعليل السابق، قال هذه العقود لعظمها وخطرها لا ينبغي أن يلزم الإنسان بحكمها إلا بوجه متيقن، وأنها لخطرها لا ينفع فيها الهزم أو لا يثبت لا تثبت بالهزم، وهذا مذهب الظاهرية، وذهب إليه الله الفقهاء بأن هذه الثلاثة كغيرها، وقالوا إن الأحاديث الواردة فيها لا تثبت فضاعفوا أدلتها، ولكن الجمهور على أنها تثبت، وهذا هو الأحوط وهو الأسلم من التلاعب، لأن الناس إذا علموا أنهم إذا هزلوا فيها ألزموا بحكمها توقفوا عن الهزل، وإذا علموا أن الهزل لا يثبتها صاروا يهزمون بها كثيرا وكثر التلاعب، وصار ربما إذا طلق قال أنا هازم، وإذا عقد قال أنا هازم، وإذا راجع قال أنا هازم، وهذا يترتب عليه أمور كثيرة من ثبوت النسب والمصاهرة والتحريم بالمصاهرة وغير ذلك مما هو خطير، فجعل فيها الهزل كالجد لئلا يتلاعب الناس بذلك. وهو رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف، الطلاق والعتاق والنكاح. أما الطلاق والنكاح فسبق وجهه، وأما العتاق فلتشوف الشارع إلى العتق، ولهذا يحصل العتق بأمور لا يحصل بها غيره، قد يحصل العتق كرها على الإنسان مثل العتق بالسراية، لو عاتق الإنسان نصف عبده عتق كله، ولو عتق شركا له في العبد يملك من العبد مثل واحد من عشرة فأعتق نصيبة عتق العبد كله، وألزم بقيمة نصيب شركائه. إذن نزيد أمرا رابعا على ما سبق وهو العتق، وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه رفعه يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمي مرفوعا لما لارتفاع مرتبته، لأن خير كلام البشر كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لا يجوز اللعب في ثلاث، الطلاق والنكاح والعتاق، وهذا الحديث يوافق الرواية الأخرى لابن عدي، وأسقط في هذين الحديثين ذكر الرجعة، فمن قالهن فقد وجب، يعني من قالهن على سبيل الجد أو على سبيل الهزل فقد وجبنا، يعني لزمنا وثبتنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل ما لم تعمل أو تكلم، متفق عليه. قول إن الله تجاوز عن أمتي، المراد بأمته أمة الإجابة، ولها خصائص كثيرة، هذه الأمة لها ولله الحمد خصائص كثيرة، منها هذه المسألة حديث النفس، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها. وحديث النفس هو ما يعبر عنه أحيانا بالتفكير وأحيانا بالوساوس وسوسة النفس، وهو معروف يحدث الإنسان نفسه بالشيء إما على سبيل الإثبات والإقرار أو على سبيل البحث والنظر، حتى إن بعض الناس تسمع يحدث نفسه يقول أقول كذا أفعل كذا ويشير بيده، إذا كنت تمشي وراءه تسمع يتكلم ويشير بيده كأنما يخاطب شخصا، نقول هذا حديث نفسه. لكن يقول ما لم تعمل أو تتكلم، يعني ما لم تثبت الأمر بعمل أو كلام، فإن أثبتته بعمل أو كلام ثبت. وأتى المؤلف رحمه الله في هذا الحديث في باب الطلاق ليفيد أن الإنسان الذي يحدث نفسه بالطلاق إذا لم يطلق بلسانه أو يعمل بيده فإن زوجته لا تطلق، يتكلم بلسانه فيقول أنت ضال، أو يعمل فيكتب الطلاق بيده أو يشير إشارة يفهم منها الطلاق، فإن ذلك معفو عنه إذا لم يعمل أو يتكلم فإنه معفو عنه. وهل نقول في طلاق الموسوس إنه من هذا النوع؟ الجواب نعم، نقول من ذلك. والجانب بينه وبين هذا أن حديث النفس أمر لا يمكن الفكاك منه، والموسوس كذلك الذي يبتلى بالوسواس لا يعجز عن الفكاك منه إلا أن يتداركه الله برحمته. ويوجد كثير من الناس يبتلى بالوسواس في طلاق زوجته ويعجز أن يملك نفسه، حتى إنه إذا فتح الكتاب وقرأ تخيل أنه قال إن قرأت هذا الكتاب فزوجتي طالق، حتى إن الشيطان يوسوس له في كل شيء، إن أكل قال إني قلت إن أكلت فزوجتي طالق، إن خرج قال كذلك، إن نام قال كذلك. وأحيانا يقول ادفع الشك باليقين، قل طالق واسترح فيقول طالق، فمثل هذا لا يقع طلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق في إغلاق، وهذا من أكبر الإغلاق، من أكبر ما يكون من الإغلاق أن يجد الإنسان في نفسه شيئا يرصه ويضيق عليه حتى يتكلم بالطلاق، وهذا الموسوس عافانا الله وإياكم. ولا تستهين بهذا الأمر، الإنسان الذي في عادة من الوسواس لا يكاد يصدق ما يقع من الموسوسين، يقلق الشيطان حياتهم ويتعبهم ولا ينامون بالليل في مثل هذه الوساوس. هذا الرجل عن الموسوس لو طلق سمعناه يقول زوجتي طالق، تجده يقول زوجتي طالق وهو يفر من ثيابه، لأنه مقلق عليه مكره، نقول هذا لا طلاق عليه، لا طلاق عليه. لكن لو طلق بأنات وتؤدى وذهب إلى القاضي أو إلى غيره من الكتاب المعروفين وقال إني طلقت زوجتي فأثبت الطلاق، فهل يقع؟ يقع، لأن هذا ليس فيه إغلاق. لكن كلامنا في الطلاق الذي يقع من الموسوس حال الإغلاق عليه فإنه لا يقع. ونحن يعني دائما يأتينا أناس بهذه الكيفية، وتجده يذهب إلى عدد من العلماء يسألهم ولا يقتنع، ما يقتنع. لماذا؟ لأن الشيطان يقول له إن زوجتك حرام عليه لأنك طلقتها ثلاثا، فتجد يتعب، يتعب تعبا عظيما. لكن هذا الحكم أن طلاقه لا يقع ولو لفظ به ما لم يكن ذلك عن تأن وروية، فهذا يكون كغير من الناس يقع طلاقه. من فوائد هذا الحديث هذه النعمة الكبيرة التي من الله بها على هذه الأمة، وهي أن الله تجاوز عنها ما حدث به أنفسها. ومن فوائد الحديث أن حديث النفس لا يؤاخذ به مهما عظم ما يحدث به. لو حدث نفسه في أمور عظيمة تتعلق بالتوحيد أو بجانب الربوبية فإنه لا يؤاخذ بذلك ما دام لم يستقر ويقر ما حدث به النفس، فلا عبرة به. ولهذا لما شكى الصحابة رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يجدون في نفوسهم مثل هذا، حتى قالوا إننا يا رسول الله نحب أن يكون الواحد منا حممة، يعني فحما محترقا ولا يتكلم، بين لهم أن ذلك لا يضر، وأنهم إذا فعلوا ذلك إذا رأوا ذلك فليستعيذ بالله ولينتهوا، يعرضوا ويسكتوا، يتغافلون عن هذا الشيء فيزول. وهذا هو الدواء، أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تتكلم، تغفر، ولا يستهوي أنك الشيطان فتتكلم، أقصر لسانك وما حدثت به نفسك فإنه لا يضر. ومن فوائد هذا الحديث اعتبار القول، وأن من قال قولا فإنه يؤاخذ به لقوله أو تتكلم، فإذا حدث نفسه بشيء ثم تكلم به مقررا له فإنه يؤاخذ به. ومن فوائد الحديث أيضا أن العمل إذا عمل الإنسان عملا فإنه مؤاخذ به، لأن حديث النفس يؤدي إلى إما إلى قول وإما إلى عمل، فإذا أدى إلى العمل فإنه يؤاخذ بما يقتضيه ذلك العمل. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا قرن القول بالعمل اختلف المعنى، وأما إذا أطلق العمل وحده فإنه يشمل القول، لأن القول عمل مسام، لكن إذا قيل القول إذا ذكر القول معه صار العمل للجوارح والقول للسان. طيب، وكذلك أيضا في الفعل إذا ذكر مع القول فهو فعل الجوارح، وإذا أطلق فإنه يشمل القول. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه والحاكم، وقال أبو حاتم لا يثبت. معنى لا يثبت يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيح ولنتكلم عليه. وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أي ما أكره عليه. الخطأ مجانبة الصواب عن غير قصد، مجانبة الصواب عن غير قصد. والنسيان هو الذهول عن شيء معلوم، والاستكراه
هو إجبار إجبار الإنسان على الشيء فعلا أو تركا أو قولا. وهذا الحديث وإن لم يثبت سندا فهو ثابت معنا. ولننظر الخطأ والنسيان معفو عنهما بنص القرآن، قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت، وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أما الإكراه فقال الله عز وجل من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الإكراه على الكفر وهو أعظم الخطايا معفوا عنه فما دونه من باب أولى. ولكن هل يلزم هذا المخطئ أو الناس أو المكره شيء؟ الجواب ننظر. إن كان المكره عليه أو المنسي أو المخطئ فيه إن كان من قسم المنهيات لم يلزمه شيء، وإن كان من قسم المأمورات فإن أمكن إتمامه أتمه، وإن لم يمكن وله بدل أخذ ببدله وإلا سقط. طيب مثال ذلك، نسي الإنسان نسي فصلى ثلاثا في الرباعية وسلم، هل تسقط الرابعة من النسيان؟ لا. لماذا؟ لأنه من باب فعل المأمور. كم المأمور؟ ها؟ كم من المأمور؟ يعني أثم الصلاة أربعا واتد السهو. لو نسي فطاف ستا فهل يسقط السابع؟ لا، لأنه مأمور فيأتي. لو نسي فلم يرم الجمرات فهل يسقط عنه الرمي؟ لا، لكن إن كان في وقت الرمي رمى، وإن كان قد انتهى وقته وجب عليه البدل وهو عند أهل العلم دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. أما المحظورات فإنها لا أثر لها، لا أثر لفعلها إذا كان صادنا عن جهل عن خطأ أو نسيان، عن خطأ أو نسيان أو إكراه. الخطأ قلنا إنه إيش؟ مجانبة الصواب من غير قصد، ينقسم إلى قسمين، خطأ في الحكم وخطأ في الحال، خطأ في الحكم وخطأ في الحال وكلاهما سواء. والخطأ في الحكم قد يكون عن اجتهاد وقد يكون عن تفريط، فإن كان عن اجتهاد فلا إثم عليه، لا إثم عليه، ولو أخطأ فعمله صحيح، عمله صحيح بمعنى أنه لا يأثم به ولا يلزم بإعادته لأنه فعل ما أمر به. وأما إذا لم يكن عن اجتهاد فإنه لا يأثم ولكن يأتي ببدله إن كان له بدل. ولنضرب لهذا أمثالا، رجل احتجم في وهو صائم يظن أن الحجامة لا تفطر، هذا خطأ في الحكم. مثال آخر، رجل أكل وشرب بعد طلوع الفجر لكنه لم يعلم بالفجر، هذا خطأ في الحال، يعني أن يعلم أن ركب الصبح بعد طلوع الفجر مفسد للصوم، لكنه لم يعلم أن الفجر قد طلع فيكون جاهلا في الحال. رجل ثالث صلى في ثوب نجس وهو لا يعلم بالنجاسة، خطأ في الحال. رجل رابع صلى في ثوب وهو يعلم أن فيه نجاسة ولكن لم يظن أن هذه نجاسة، لم يظن أنها نجاسة في الحال يا أخوان. خامسا رجل صلى وفي ثوبه نجاسة لكنه لا يظن أن النجاسة تبطل الصلاة، هذا خطأ في الحكم، ولا فرق بين خطأ في الحكم والخطأ في الحال، كله خطأ. النسيان ظهور القلب عن شيء معلوم، يعني كان معلوم عند لكن نسي ذهب، هذا هو النسيان. فإن قال قائل لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث في كتاب الطلاق؟ الجواب لأنه يتعلق به كثير من أحكام الطلاق. فمثلا لو قال الرجل لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، يريد الطلاق، ففعلته ناسية، فما الحكم؟ لا طلاق عليه. أو قال إن فعلت كذا فأنت طالق ولكنها لم تعلم أنه قال هذا القول ففعلت، فلا طلاق عليها. أو قال إن دخلت البيت على فلان فأنت طالق، فظنت أنه يريد إن دخلت البيت عليه في الليل لا في النهار، فدخلت في النهار لم تطلق لأنها جاهلة متأولة ظنت أن مراده ذلك. وهذا القول الذي جاء المؤلف بهذا الحديث مشيرا إليه هو القول الراجح، أن الطلاق يعذر فيه بالجهل والنسيان كغيره، والمشهور في المذهب أنه لا عذر فيه بالجهل ولا نسيان متى وجد الشرط، على أي حال تبدا في الطلاق. اما الاكراه فنعم، يرون ان الرجل اذا اكل على الطلاق فانه لا يقع الطلاق منه. وقد ذكرنا لكم من قبل قصه وقعت في عهد عمر، ان رجلا نزل من الجبل ليشترى عسلا، يعني يجني عسلا، فامسكت امراته بالحبل وقالت إن أن تطلقني ثلاثا أو أطلقت الحبل بك، فماذا يصنع؟ نعم طلقها ثلاثا، فبلغ ذلك عمر فقال هي امرأته، لأن الرجل مكره. ومن الإكراء أن تقول المرأة للزوج وقد وقع هذا، تأتي بالستين وتقول إما أن تطلقني أو أقتل نفسي، هذا أيضا إكراه، لأن لا أحد يريد أن تذبح زوجته نفسها. فإذا طلق بناء على هذا فلا طلاق. ومن ذلك أن يأتي ظالم فيكرهها على أن يطلق زوجته فيفعل فلا طلاق. وأما الطلاق خوفا من الزعل والغضب فليس بطلاق مكره. بعض الناس مثلا يأتيه بنو عمه ولا سيما في البادية، يقول هذه المرأة ما هي من أكفائك، ما تصلح لنا، نحن بنو فلان وهذه من بني فلان، يهزئونه ما تصل ويلزمون عليه فيطلق، فهذا ليس بإكراه. لماذا؟ يمكن ما يقول لا إلا إذا هددوا بالقتل، بالقتل لها أو له، أو فعلوا معه ما يضره، فحينئذ يكون مكرها. نعم. نعم. استنبطت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما سلم من الصلاة ناسيا أتى بالبقية، ولما جاءه الرجل المسيء في صلاته فلم يطمئن أمره بالإعادة، ولما صلى جاهلا بناء عليه الذين فيهما قدر وأعلمه جبريل فأثناء الصلاة لم يستمع الصلاة. إيه عام كل من يدعى له ناسا جاهلا فلا شيء عليه. وش الموجه؟ وش ده؟ مثل ايش؟
يعني شخص يريد الوقاية.
ايه؟
هذا يمضي لا يقضي.
والثاني؟
ثاني غير الموجه، يعني انت يقضي على التخلص
منه. ما صار إكراه. ما دام يستطيع التخلص ما فيه إكراه. أصلاً. لولا أنكم تذنبون وتستغفرون الله لأتى بقوم يذنبون ويستغفرون الله فأغفر لهم. لا المعصر عظيم، لا لأن الخطأ ما فيه. لا الخطيئة ارتكب إثم عن عمد، ولهذا يفرق بين الخاطئ والمخطئ. اترك الأنبياء أتم الخلق، وأرى أنه من فضول الكلام البحث هل الأنبياء معصومون من الكبائر أو من الذنوب. الأنبياء أشرف قدرا أن نتكلم هل هم يذنبون أو لا، لكن نعلم أنهم لا يمكن أن يقروا على خطأ. أبداً دعوا البحث هذا اتركوه. الأنبياء هم أفضل الخلق وثالث الخلق، وكلام المتكلمين فيهم لا شك أنه كلام فضول. نقول لهم هل أنتم في شك منهم من أخبارهم ومن أحكامهم؟ إن قالوا نعم كفر، وإن قالوا لا قلنا إذا ما ليش تبحثون من هذا؟ لماذا تبحثون؟ أتريدون أن تحطوا قدرهم من أهل الناس؟ نعم يا خالد.
الإشارة المفهومة شيخ الطلاق،
نعم
الإشارة المفهومة للطلاق ماذا
لا يقع عمل ويقع هي عمل مثل كتابة
ويقع
الطلاق بها. طيب لو قال لو جاء الرجل المطلق يقول للكاتب اكتب طلاق زوجتي، اكتب طلاق زوجتي، فقال الكاتب يا فلان ماذا لا تطلق زوجتك، الطلاق لا ينفع والطلاق مكروه وما تتحصل زوجة وما أشبه ذلك. قال تشير علي؟ قال نعم أشير عليك أنك ما تطلق. قال أجل خلاص، هل يقع طلاقه أو لا؟ ها؟ هو جاهز عكس الطلاق، هل يقع أو لا؟ نقول هنا في التفصيل إن كان خبرا عن طلاق أوقعه وأراد إثباته بالكتابة فيقع مو بالصيغة هذه لما سبق، وإن كان يريد أن يطلق الآن إنشاء الطلاق فهو قبل أن يكتب لا يحصل الطلاق، لأن هذا توكيل في الطلاق ولم يفعل الوكيل. نعم. في الله عز وجل كبائر. لا ما في تحديد، لكن في بيان يقع. إنما قد نقول إن كل الاستهزاء وهو اللعب في الأحكام الشرعية لا يجوز، لكنه مو من جزء الاستهزاء بالشرع بالآيات والنبي. نعم. في إيش؟ نعم نعم صحيح. هي الأوامر إيجابية والنواهي سلبية. نعم. إيش الجنب بين حديث ما هو؟ نعم. إيش؟ نعم، لأنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى في عمله. نعم. ها؟ ايش؟ اي الفرق بينهم، التحديث يحدث لكن ما يركن الى شيء، لكن الهم ركن اليه واراد. نعم. ايش؟ نعم. اي نعم. نعم. يقول مدام ثبت أن طلاق الحائض واقع فلا فرق بين الواحدة والثلاثة. عندهم ثابت، ما يخالفهم، عندهم ثابت في المعنى. هم يقولون هذا الحديث يؤيد المعنى مثل ما قلت لك. نعم، الإمام أحمد صح الحديث يأخذ به. نعم. الحديث يقول فهو بنيته، فهما في الأجل سواء، يعني مثله في أصل النية. اي نعم، لا في العمل، لانه لا يمكن ان يستوي من يعمل ومن لا يعمل ولهذا لما شكى فقراء الصحابه الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الاغنياء سبقوهم واخبرهم بان يسبحوا ويحمدوا ويكبروا بعد الصلوات وسمع بذلك الاغنياء تعالوا مثلهم، فرجع الفقراء الى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال ذلك فضل الله يهديه من يشاء. نعم، حتى هذا ما حدث فقط، ما حدث فقط، هذا تمنى لكن عاجل. مثل أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، لا أثمني فقط. نعم. يمكن خص. يمكن أو يقال التفسير الثاني بالهزل أنه أراد اللفظ والمعنى، لأن هناك فرق بين يقول أنت طالق ويريد طالق مواثاق، هذا نوع، وبين إنسان يقول أنت طالق ينوي الطلاق وتلفظ به، لكن يقول أنا أمزح. إذا كلم من الطلاق فقد سبق لنا أن الطلاق الصريح يدان بين الإنسان عند المحاكم، أما فيما بينه وبين الله فلا يدان به، فإذا صدقته المرأة فلا طلاق. نعم. بعض العلماء استدل بهذا الحديث لكن لا دلالة فيه، وذلك لأن البينونة تعرف سهل حاصلة بكل حال من لا أعلم، لا باللعنة، يعني لو فرض أنه ما طلقها الملاعن فهي بائنة منه، فيكون تطلقه إياه بالثلاث من باب التوكيد، وهذا هو الفرق. من قال انه مرفوع هذا الى حق آدم، حق الآدمي ما فيه تجاوز، يعني لو ان انسان اتلف مال انسان خطا وجب عليه الضمان، لكنه ليس عليه.
أو سلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما هي الأشياء التي جدها جد وهزلها جد؟ آدم ذكري أربع ولا ثلاث؟ أربع. لماذا اختصت بهذا الحكم؟ نعم لعظمها، لأن لا يقع فيها التلاعب. طيب، رجل قال لآخر لو وجدتك بنتي فلانة يمزح، فقال قبل
وقع
يقع مثلا يمزح
ولقى المزح،
لأن هذه من الكلمات التي أزلها جدا من الأشياء التي أزلها. بارك الله فيك. طيب ايش اي معروف 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 يعني. طيب، رجل يا بدر، رجل كان يحدث نفسه دائما بطلاق امراته، يقول ساطلقها هذه مع ما فيها خير، وساقول لها انت طالق انت طالق انت طالق، فماذا تقول؟ لا يجوز ويقع الطلاق؟ لا يقع. ما دليله؟ مهلع الفعل، هذا مهلع. ايه مهلع. لا لا بس نعم لا يقع. لماذا؟ لأنه حديث نفسه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تعمل أو تتكلم. طيب، لو قال ذلك بلسانه يا خالد، قال سأطلق زوجتي فأقول لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لا مو مسلم. قال هالكلام بلسانه بلسان. حديث نفسه هو يتكلم. نعم عبد الله، لماذا؟ قال سأطلق فأقول أنت طالق أنت طالق، نقول ما دام لم يطلق ترى طلق، لكن لو قال بلسانه أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تفضل. حديث نفسه لكن بدون لفظ. لا هذا صحيح حسن الآن في ناس لكن ما هم يندقوا من لسانه. طيب، المهم ما دام يقول سأفعل، لا أفهم هذا سأفعل، وإذا لم يفعل فلا طلاق. طيب، رجل أكرهه سلطان على طلاق زوجته فطلق، لا يقع مطلقا. نعم يحيى، ها إذا أكره. نعم محمد. ولا على غير نفس ولا في التفصيل. ها عبد الله. نعم يعني إن أراد الإيقاع طلق وإن أراد دفع الإكراه فلا طلق. أحيانا يقول ما دام أكره عليها على الطلاق طلق فيقع، ولكن ذكرنا أن القول الراجح في المسألة أنه لا يقع مطلق، لأن الإنسان إذا طلق بواسطة الذكرى فإنه ملجأ حتى وإن لم ينوي دفع الإكراه. قد يغيب عن ذهنه نية دفع الإكراه، لا سيما العام، العام ما يدري، قد يكون طالب العلم يعرف أنه إذا أراد دفع الإكراه لم يقع، وإذا أراد الطلاق وقع، لكن العام لا يدري. طيب، رجل قال لزوجته إن فعلت كذا فأنت طالق، يريد الطلاق، ففعلته ناسية لا يقع. لماذا أتيت بهذا الحديث المشتبه فيه وتتآية من القرآن؟ قد فعل. طيب، رجل قال لزوجته إن لبست هذا الثوب فأنت طالق، يريد الطلاق، ثم لبسته تظنه غيره، ماذا تقول سهيل؟ سليم ماذا تقول؟ لا نقبل التحويل، ما يقع الطلاق. لماذا؟ جاهلة يعني. عندك دليل؟ نعم. وكلام الله هنا. أنا أريد منكم تفهموا، أولا إذا وجد الدليل في القرآن لا تعدلوا به شيئا، إذا لم يوجد ووجد السنة في حديث صحيح لا تعدلوا بالحديث الضعيف، لأن الدليل كلما كان أقوى كان أولى. طيب، هل في القرآن ما يدل على أن المكره على الطلاق لا يقع طلاقه؟ لا. نعم، لا أنا جنبك يا شيخ، ما عندك ولا اكتفيت؟ ها؟ إيه بس تقول فرفعت يدك يعني مستعد. طيب، كلام أكله وقلبه. نعم، وش وجه الدلالة الكلام هذا هذه الآية في من كفر؟ لا بس ما قال من كفر بالله من بعد ما إلا من أكره. إذا كان هذا في الإكراه على الكفر فما دونه من باب أولى. تمام، نبدأ درس الليل إن شاء الله، ونسأل الله العون والتوفيق للصواب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا كيف الحديث فوائد ما خلصناها على خير مضر. طيب نعم، آخر شيء. طيب، يستفاد من حديث ابن عباس أن الله وضع عن أمتي أولا بيان رحمة الله تعالى بهذه الأمة، حيث وضع عنها الآثار والأغلال التي من جملتها أنه لا حكم لما فعلته ناسية أو جاهلة أو مكره. ومن فوائد الحديث إثبات الحكم المطلق لله لقوله تعالى إن الله وضع، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع، ولا يمكن أحد أن يضع عن الخلق حكم شيء من الأفعال إلا الله وحده أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد هذا الحديث عموم رحمة الله وفضله على هذه الأمة، حيث لم يؤاخذها بما فعلت جاهلة أو ناسها ومكرها. ومن فوائد هذا الحديث أن من طلق ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا طلاق عليه، لأن الحديث عام والطلاق يدخل في هذا العموم. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا بدء درس الليلة، قال إذا حرم امرأته ليس بشيء. قال هذا الحديث موقوف على ابن عباس لأنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من قوله. وإذا قال الصحابي قولا فإن كان تفقها فهو كغير من الناس، يستنبط الأحكام من الأدلة ويكون كغير من الناس، لكنه لا شك أقرب إلى الصواب من غيره. وما قاله ابن عباس هنا تفقه، لأنه استدل له بقوله لقد كان لكم في رسول الله قصة حسنة. قوله إذا حرم امرأته ليس بشيء، تحريم المرأة يقع على وجوه. الوجه الأول أن يقصد أنها حرام، يقول إن الله حرم الزوجة خبرا لا إنشاء، فهذا نقول له كذبت وليس بشيء، لا يعتبر كلامه شيئا، لأنه أخبر أن الله حرم الزوجة ونحن نعلم أن الله لم يحرمها. فإذا قال إن الله حرمها خبرا لا إنشاء قلنا كذبت ليست حراما. وهل يلزمه شيء؟ لا يلزمه إلا التوبة من الكذب فقط. الوجه الثاني أن يحرمها على سبيل الامتناع، أن يحرمها على سبيل الامتناع، يعني يقصد بقوله لزوجته أنت علي حرام الامتناع منها وتحريمها على نفسه، لا تغيير حكم الله. فهذا حكمه على القول الصحيح حكم اليمين، حكمه حكم اليمين. وظاهر حديث ابن عباس هذا أنه ليس بشيء، فيحتمل أن يريد بقوله ليس بشيء أي ليس بشيء من الظهار، بدليل قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حرم نساءه وآل منهن قال الله له قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، هذا على أحد القولين في الآية. ويحتمل أنه قال ليس بشيء لأنه وإن حرم زوجته فإنها لا تحرم، فيكون كالذي أخبر عن تحريمها وهي ليست بحرام. الوجه الثالث أن يريد بقوله هي حرام إنشاء التحريم الحكمي، يعني كالذي يقول الخبز حرام مثلا، يعني يريد أن يحرم ما أحل الله، فهذا حكمه حكم من حكم بغير ما أنزل الله، لأنه أحل النساء وهو يريد أن يحرمها تحريما حكميا، فهذا حكمه حكم من حرم ما أحل الله، يعني أنه على خطر عظيم قد يؤدي به إلى الكفر. الوجه الرابع أن ينوي بالتحريم الطلاق لأن الطلاق فيه نوع من التحريم، فإنه يحرم على الزوج ما يحرم بالطلاق. فيريد بقوله أنت علي حرام أو زوجي علي حرام يريد به الطلاق، فإذا أراد به الطلاق صار كناية فتطلق المرأة. الوجه الخامس أن لا ينوي شيئا فخرجت من لسانه وقال أنت علي حرام، فقيل إنه ظهار وقيل إنه يمين، يعني حكم اليمين، لأن كل من حرم شيئا مما أحل الله له يقصد الامتناع منه فحكمه حكم اليمين، وهذا القول الثاني أصح من أن نقول إنه ظهار، لأن الظهار خصه الله تعالى بمن ظاهر من زوجته فقال لها أنت علي كظهر أمي، وهذا القول أشد من قوله أنت علي حرام، فإذا أطلق قوله أنت علي حرام لم نصرفه إلى الظهار بل نقول حكم هذا حكم اليمين، لقول الله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فقوله جل ذكره ما أحل الله لك يشمل إيش؟ يشمل الزوجة، يعني الزوجة مما أحل الله له، فيكون حكمه حكم اليمين. عرفتم الآن؟ هذه خمسة أوجه في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500